الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد، ولن تقدم أي تنازلات. القوى الوطنية ومجلس السيادة في السودان توقع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمات السياسية في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله محادثات مع رئيسة وزراء صربيا السيدة أنا برنابيتش في العاصمة بلغراد. وخلال اللقاء شدد أمير عبد الله على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال. كما أعرب عن أمله بأن يوفر التعاون بين طهران وبلغراد الأرضية المناسبة لتطوير الروابط الثنائية للجانبين بكافة المجالات. كما التقى وزير الخارجية الإيراني بالرئيس الصربي ألكسندر فوتيتشيتش. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغوط والتهديدات. وقال كنعاني أن المفاوضات ليست أولوية بالنسبة لأمريكا، مشيرا إلى التزام إيران بالاتفاق النووي مقابل خروج واشنطن غير القانوني من الاتفاق وتنصل الدول الأوروبية عن تعهداتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ما زالت ملتزمة بعملية التفاوض، داعيا الشركاء الأوروبيين في الاتفاق بعدم الاستسلام أمام الشروط الأمريكية. أكد مصدر أمني إيراني أن أعمال الشغب الأخيرة في البلاد تلقت دعما واسع النطاق من عدة دول غربية. المصدر أشار إلى أن عدة دول متورطة في أعمال الشغب الأخيرة في إيران تعهدت بوقف دعمها للاضطرابات وفق أربعة شروط، منها قيام إيران بضخ النفط والغاز في سوق الطاقة العالمية خلال الأزمات الحالية دون قيد أو شرط، والقبول بوجهات نظر الغرب في الملف النووي، إضافة إلى السعي إلى التعاون مع النظام السعودي في القضايا الإقليمية وقطع التعاون مع روسيا. وفي المقابل استدعت الخارجية الإيرانية سفراء بعض هذه الدول احتجاجا على دعمها لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وقع قادة الجيش السوداني وتحالف الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمات السياسية في البلاد وتأسيس سلطة مدنية انتقالية وسط مشاركة دولية وإقليمية كبيرة. ويمهد الاتفاق لنقل السلطة إلى المدنيين وإنهاء الأزمات المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. وضم الاتفاق 27 بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني، فيما نص على النائب الجيشي عن السياسة والاقتصاد. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا لدى اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وفي الضفة، أصيب العشرات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عند مدخل مخيم العروب بالخليل، حيث قمع الصهاينة الأهالي بقنابل الغاز لتفريقهم. وفي ملف الأسرى، تواصل إدارة سجون الاحتلال المماطلة بنقل الأسير عاصف الرفاعي للمستشفى لاستكمال علاجه رغم إصابته بالسرطان. واعتبر نادي الأسير الفلسطيني هذا الإجراء جريمة بحق المعتقل، مشيرة إلى وجود تراجع ملحوظ على حالته الصحية. عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي جلستها الاستثنائية الأولى بحضور 17 وزيرا بعد شغل رئاسي تحت عنوان جلسة الضرورة. وجاءت الجلسة وسط جدل سياسي حول تفسير بعض مواد الدستور ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر لإقرار ملفات حيوية أبرزها يتعلق بالصحة والتربية وصندوق النقد الدولي، فيما اعتبر ميقاتي أن انعقاد هذه الجلسة يأتي تلبية للاحتياجات الملحة في البلاد. وللمزيد حول جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وسط جدل سياسي حول تفسير بعض مواد الدستور ومقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، عقدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي جلستها الاستثنائية الأولى بحضور 17 وزيرا بعد الشغور الرئاسي تحت عنوان جلسة الضرورة لإقرار عدد من الملفات الحيوية أبرزها ما يتعلق بالصحة والتربية وبعض البنود المتعلقة بصندوق النقد الدولي، حيث اعتبر ميقاتي أن انعقادها يأتي تلبية للاحتياجات الملحة، مؤكدا على المضي في تحمل المسؤولية رغم اعتراض بعض القوى السياسية.
أنا بتمنى من كل الوزراء أنه يحضروا عندما نعقد مجلس وزراء المرات القادمة عند الضرورة القصوى والأمور الاستثنائية. نحن ما بنشتغل إلا عيلة واحدة، نحن مش جايين لحتى نعمل أي تفرقة أو أي شرزمة بالمجتمع اللبناني.
الأوساط الوزارية تفاوتت مواقفها بين من اعتبر أن حضوره كان للطلب بالتريث قبل انعقاد الجلسة، وأخرى أكدت على ضرورة مواكبة الأولويات وخاصة المتعلقة بالأمور الإنسانية الملحة.
طلبت من دولة الرئيس أن نتراجع خطوة إلى الوراء بهدف استكمال المباحثات لكيفية إدارة أمور الناس بعد الظهر، ولكن أصر دولة الرئيس بعد حوار طويل ومد وجزر إلى إكمال الجلسة، وكنت أنا أتمنى أن لا نكمل الجلسة.
حكومة تصريف الأعمال يجب عليها استمرار المرفق العام، بالتالي لأنه نحن نؤمن بذلك ولأنه المسألة استثنائية كرسنا استثنائية هذا الأمر. كيف؟ أن جدول الأعمال كان واسعا جدا بعشرات البنود، صار في حوارات مسبقة وتشاور أنه لا، نحن بدنا تكون الجدول منحصر بما هو استثنائي وضروري.
يشار إلى أنها المرة الأولى التي تعقد فيها جلسة وزارية في ظل شغور رئاسي وبعد دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، فيما يعتبر الفريق المعارض أنها غير دستورية استنادا للمادة 64 التي تمنع أي حكومة من ممارسة الصلاحيات المطلقة قبل نيلها الثقة وبعد اعتبارها مستقيلة، في وقت تنص المادة 62 على ممارسة حكومة تصريف الأعمال مجتمعة بعد الخلو الرئاسي لصلاحيات استثنائية وضيقة في حال تأمين النصاب.
الضرورات تبيح المحظورات، بهكذا علل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم وسط جدل سياسي ونقاش حول دستوريتها من قبل الفريق المعارض.
وأخيرا أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا ستطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا ووسائل إعلام وشركات للتكنولوجيا الروسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 من كانون الأول الجاري. في ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أنها لن تقبل بإجراء مفاوضات تحت الضغط والتهديد ولن تقدم أي تنازلات. القوى الوطنية ومجلس السيادة بالسودان توقع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في مخيم العروب بالخليل. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: ليبيا تسير نحو تضليل العقبات. دعوات لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج وفيما يخص بآخر الأخبار والتحليلات السياسية حول الاجتماعات في ليبيا لتضليل العقبات السياسية في هذا البلد. يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة والاتصال عليها 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما المساحة مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الأكارم للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية المسجلة، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تتناقل الأخبار والتحليلات السياسية موضوع اجتماع رئيسا مجلس النواب والدولة الليبيين عقيل صالح وخالد المشري داخل البلاد بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. وكان صالح وكذلك المشري قد عقدا لقاءات في القاهرة منذ الاثنين الماضي لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وهي المناصب السياسية وتوحيد كذلك توحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية، مرجحا احتمالية أن تسير المفاوضات نحو تشكيل حكومة جديدة. وفي الوقت الذي رفض فيه صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاء الذي يرعاه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي استبعد أصلا عقد هذا اللقاء على غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة ونهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات، فإن مصادر مقربة من المجلسين كشفت عن أن اللقاء في مدينة الزمتان أقصى غرب البلاد يهدف للمضي لإتمام النقاش في الملفات الثلاث المذكورة بغية التوصل إلى تشكيل حكومة تنتهي أو تنهي خلافات الأحزاب والتيارات وتقود البلاد إلى شاطئ الأمان. كما أن في هذا الإطار مستمعين الكرام، المراقبون يرون أن المؤشرات بشأن الإعلان عن انطلاق مسار توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا وبدء العمل على تعيين شاغلين جدد للمناصب السيادية، فإن المسار لتشكيل حكومة موحدة سينطلق بشكل تتخلله بعض العقبات، لافتين إلى تقارب كبير بين الرئيسين حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مصغرة مكونة من عناصر التكنوقراط المهنيين لقيادة البلاد نحو الانتخابات في مدة محددة لا تزيد عن 6 أشهر. رغم وجود اختلاف في وجهات نظر الرئيسين حتى الآن أو الرئيسيين حتى الآن حول شكل الحكومة، ومنها أن تكون مؤلفة من شخصيات محدودة من كلا الحكومتين الحاليتين، أي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من مجلس النواب، أو أن تكون قيادات هذه الحكومة من خارج الحكومتين. وفي ظل تفاقم الخلافات بين الدبيبة وباشاغا والتي تلقي بظلالها على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تنجح في أو سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع الدول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف المسلحة الكبرى بذريعة أنها تتضمن أو تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلاً نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. روسيا ليبيا تسير نحو تدليل العقبات، محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وسنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم حول النتائج التي ستتمخض حقيقة عن اجتماعات عقيلة صالح وخالد المشري، والتي تؤدي إلى خارطة الطريق لإنهاء ملف تشكيل حكومة ثابتة، والدور المبعوث الأممي في هذا الإطار، هل إنه سيساعد على تهدئة الأجواء بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟ وهناك من يقول أن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة حقيقة في الشأن الليبي، سوى أنها تفضي طبعا إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة لربما يمكنها فرض واقع سياسي جديد في هذا البلد. وهناك من يعتقد بأن يتفق المشري وصالح على تشكيل حكومة تكون قيادتها من خارج الحكومتين الحاليتين في ليبيا. ما مدى نجاح هذه الفكرة في الوضع القائم على هذا البلد؟ وهناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن. ما مدى صحة هذه التصريحات؟ ولماذا استبعد المبعوث الأممي عقد اللقاء بين المشري وصالح، حيث هناك من ينظر إلى فشل هذه المسألة؟ إذن مستمعينا الكرام، نحن في إطار حديثنا سنركز ونسلط الضوء على تفاقم الخلافات بين الدبيبة وباشا آغا، والتي حقيقة تلقي بظلالها هذه المسألة على اجتماع الزنتان، فإن الجهود الحالية يصعب أن تكون ناجحة سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسية جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد كالواقع الذي فرضه ملتقى الحوار السياسي السابق. وما يرجح هو أن اللجنة الجديدة والذي سيدفع دول إقليمية ودولية للقبول بها هو سعي المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لإشراك القادة العسكريين في أي حوار مقبل، خصوصا وقد كثف منذ بدء عمله في ليبيا من لقاءاته مع قادة الأطراف، كما أشرنا الأطراف التي من ضمنها الأطراف المسلحة المؤثرة والكبيرة في هذا البلد، بذريعة أنها تضمن تحقيق النتائج في اجتماعات الشخصيات السياسية. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة موقع إذاعة طهران العربية عبر وأثيرها عبر موقعنا، البث المباشر إلى جانبها، الملفات التي قد فاتتكم والبرامج التي لم تستمعوا إليها بشكل مباشر يمكنكم استماعها ومتابعتها عبر الموقع. موقعنا هو arabicradio.net. مستمعين الأكارم، إلى جانب الملفات السياسية المختلفة والمقالات المختلفة التي إن شاء الله تجدونها في الموقع. نشكر لكم حسن متابعتكم مستمعين الأكارم، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم إن شاء الله بعد قليلة. التحية لكم مستمعين الكرام في برنامجنا هذا من جديد الذي نتحدث فيه أحبتي الكرام عن ليبيا ومسألة سير الأحداث في هذا البلد لتذليل العقبات التي تكون أمام هذه الدولة التي منذ فترة طويلة حقيقة تعاني من الأزمات وتعاني من عدم وجود استقرار سياسي في هذا البلد. وهناك الكثير من اللاعبين السياسيين حقيقة من خارج البلد وأجندات مختلفة تؤثر على ملفات عديدة في هذا البلد، خاصة وأن ليبيا يتمتع بطاقة لوقود حقيقة كبيرة، وهذه الأطراف التي تكون يدها وتتنافس على الثروات في ليبيا خاصة الثروات النفطية، ونحن نعلم أن العالم يمر بأزمة في هذه المسألة وهذا الملف، فيكون حيويا ومهما بالنسبة للليبيين. لكن الأخبار والتحليلات السياسية تناقلت حول موضوع اجتماع رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري داخل البلاد بعد سلسلة لقاءات جرت بينهما على مدار الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة. كما أشرنا مستمعينا الأحبة أن هذه اللقاءات التي عقدت في القاهرة منذ الأسبوع الماضي كانت تناقش ثلاثة محاور أساسية ورئيسية حول المناصب السيادية التي هناك نزاع عليها، من يستلم هذه المناصب ومن يستطيع أن يدير البلد بشكل جيد، وتوحيد شامل للسلطة التنفيذية وملف القاعدة الدستورية. هناك من رجح احتمالية أن تسير المفاوضات نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك من استبعد هذه المسألة حقيقة بعد رفض صالح والمشري عن الإفصاح عن نتيجة اللقاءات التي كانت برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي عبد الله باتيلي، هو أساسا استبعد عقد هذا اللقاء، وعلى غرار ملتقى الحوار السياسي لمساعدة المجلسين على إرساء معالم واضحة. ينضم إلينا من مصر مستمعينا الكرام الباحث السياسي الأستاذ عبد الله حميد، ورحب بك أستاذ عبد الله في لقائنا لهذا اليوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم
وسهلا. حياكم الله أستاذ عبد الله، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. كيف تابعت أستاذ عبد الله مسألة حقيقة التناقل الأخبار والتحليلات السياسية حول موضوع اجتماع رئيس مجلسي أو رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري؟ تفضلوا.
نعم، أرحب بكم في البداية. يعني السيد عقيلة صالح والسيد خالد المشري التقيا الأسبوع الماضي في القاهرة، وكانت هناك اجتماعات، وكان من المفترض أن يجتمعوا في مدينة الزنتان، ولكن يعني أعلنت الأمم هناك أسباب لوجستية منعت هذه الاجتماعات، ولكن في الحقيقة هو رفض من بعض التيارات السياسية لهذا اللقاء، هو من حال بين الاجتماعات بين الطرفين. هذه أسباب يعني كانت واضحة للجميع، ولكن ربما الأوضاع السياسية غير مواتية حتى الآن في ليبيا لأن تجتمع الأطراف الداخلية في مدينة ليبية، لكن هناك يعني ربما تكون خيارات كما قال المبعوث الأممي لليبيا سيد عبد الله بصيري بأن تكون أحد المدن مرشحة لاستقبال الجانبين، خاصة مدن الوسط والشرق التي لا تنضوي تحت يعني حكومة الوحدة الوطنية أو المجموعات المسلحة التابعة لأطراف سياسية بعينها.
طيب، يعني باعتقادك أستاذ عبد الله لو كان يستمر الاجتماع في ليبيا لكان أفضل لربما نتائج الليبيين؟
يعني من المفترض أن الاجتماعات إذا كانت في ليبيا ستحقق يعني مآلات أو نتائج ستكون ملموسة على الأرض، ولكن هناك تدخلات خارجية وهناك أطراف يعني لا تتحكم في رأيها ومسارها، هي التي تتسبب دائما في ألا تخرج نتائج أو لا ينتج نتائج يعني ما يعني يمكن أن يتحقق بالنسبة للليبيين من أطر وتوقعات وأمال للشعب الليبي وللسياسيين الليبيين الذين يرغبون حقيقة في أن تنتهي هذه المراحل المتتابعة، المراحل الانتقالية التي أزمت الوضع في ليبيا على مدار 11 عام.
نعم. طيب، ما هو دور المبعوث الأممي حقيقة عبد الله باتيلي في هذه المسألة؟ هل أنه يساعد على تهدئة الأجواء يعني بغية تشكيل الحكومة كما يدعي؟ لماذا يشارك في الأساس في هذه الاجتماعات؟
يعني شوف، هناك بعض النقاط في هذه المسألة. يعني منذ 2011 لم نرى مبعوثا أمميا له دور فاعل وحقيقي على الأرض. حتى ستيفاني ويليامز عندما جمعت الليبيين في الحوار السياسي 75 شخصية وقاموا بتحديد موعد الانتخابات وحكومة وحدة وطنية لم نرى هذا يتحقق على الأرض. كانت هناك أمال معقودة كبيرة على هذه الفترة في أن يعني تخرج ليبيا من وضعها المأساوي سياسيا وعسكريا، ولكن للأسف لم يكن هناك أي نتائج حقيقية أو يعني
نعم
يوضع يعني مختلف. السيد عبد الله الرفيدي بما أنه يعني من أفريقيا رجل يمثل القارة الأفريقية كما كان مطلوبا في الداخل الليبي أن يكون عربيا أو أن يكون أفريقيا بما أن أفريقيا والاتحاد الأفريقي لهم دور كبير في إنهاء الأزمات، ولكن الدور الدولي أقوى بكبير من الليبيين ومن الأفارقة وحتى من العرب في أن تبقى الأوضاع في ليبيا على هذا المسار، مسار لا حل. يعني منذ ساعة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا السيد عبد الحميد الزايدو أن المواقع النفطية في ليبيا الآن متاحة لكل الشركات الدولية أن تنقب عن النفط فيها.
نعم. طيب هو سؤالنا هنا يعني ما هي هذه الأطراف الخارجية التي تأتي في هذا الإطار وأجنداتها ما هي التي تحملها هذه الأطراف؟ من الذي يستفيد من المسار اللا حل؟
الدولة في ليبيا الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا. الولايات المتحدة لو تريد المسألة الآن أن تتحقق في هذه اللحظة ستأمر كل الأطراف أن ينضموا. الأطراف الأمم في ليبيا لو سمع الأطراف على أساس أنه يحل المسألة الليبية ستحل في وقتها في حينها، ستذهب كل المؤسسات الميتة والتي يعني انتهت ولايتها منذ سنوات انتهت ولايتها، ستذهب وستذهب هذه الشخوص الموجودة الغير مرغوب فيها في ليبيا، وسيحقق الليبيون آمالهم وفي بناء دولة حقيقية.
نعم.
بمسار دستوري سياسي تتواجد فيه كل المؤسسات متلائمة ومحققة لشكل الدولة الحقيقي الذي تم إسقاطه في 2011.
طيب هنا كما تقول أنت والبعض يرى بأن هذه الجهود الحالية يصعب أن تنجح سوى أنها تفضي إلى إطلاق لجنة حوار سياسي جديدة يمكنها فرض واقع سياسي جديد، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
إذا رغب الأطراف في تحقيق مسار سياسي سيتحقق. اللاعب الدولي له كل الخيارات، كل الخيارات ليس للليبيين للأسف، الخيارات كلها ستمثل في الجانب الدولي. إذا أرادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن تؤتي هذه الاجتماعات ثمارها سوف يتحقق ذلك. عندما تواجد ستيفاني ويليامز في
نعم
لكن تحقق أي شيء، بقي السيد عبد الحميد الزايدة وافتعل المشاكل والأزمات حتى مع الوصول إلى انتخابات في ليبيا وتواجد سيف الإسلام القذافي في قائمة المرشحين. ذهب الأطراف الداخلية إلى خيارات لعدم إنجاح هذه الانتخابات، لأنهم يعلمون جيدا أن تواجد سيف الإسلام القذافي يعني أن كل هذه الشخصيات لن تكون موجودة بعد حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب منتخب.
نعم. سؤالي أيضا أستاذ عبد الله حميد، يعني هناك من يشير إلى أن محاولات إطلاق حوار دستوري بين مجلسي النواب والدولة تعني التفاف مباشر على خريطة الطريق وقرار مجلس الأمن، حول هذه المعلومة وصحتها كيف ترى الأمر؟
يعني كل القرارات الدولية لم تتحقق في أي دولة.
نعم.
فإذا لماذا في ليبيا سنحقق ما قاله مجلس الأمن وإذا كانت الخيارات الدولية تفيد رؤية داخلية ليبية هم يشكلون مسارا جديدا كما يرغبون بألف تدخل معقول في أمور داخلية البلاد
نعم
مسار دستوري مسار عسكري وهذا يعني كان المسار العسكري كان هو الأمثل وحقق بعض المطلوب. هل الآن هناك يعني في ليبيا حرب بين الأطراف؟ لا يوجد هناك وقف لإطلاق النار وما يعني الصبية يلعبون في الشارع من هؤلاء المجموعات المسلحة الذين لا ينتمون إلا لمن يدفع أكثر فقط لغير. لكن أي إطار واجتماعات داخلية بين الأطراف في ليبيا هو شيء جيد وشيء يحقق مسارات ربما ينتج عنها نتائج إيجابية.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الله حميد الباحث السياسي من مصر، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا سيدي الفاضل.
شكرا
حياكم الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 وأيضا 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم من جديد في لقائنا هذا، والدقائق المتبقية نخصصها لوقفتنا عبر تطبيق الواتساب والمشاركات الواصلة إلينا من اليمن. أبو محمد مهدي كتب لنا ويقول أو بعث إلينا رسالة صوتية عذرا أستمع إليه في هذه اللحظات. طبعا يقول ألف تحية وتقدير لمقدم البرنامج وكادره ومخرجه والضيوف والمستمعين الأكارم، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى أن تسير الأمور في ليبيا نحو تذليل العقبات، فقد بلغت معاناة الشعب الليبي ذروتها، وآن الأوان لأن يستقر هذا الشعب المكلوم. كما نتمنى على إخواننا في ليبيا أن يكتسبوا الوعي ويقفون ضد الأجندات الأجنبية المشبوعة خاصة من أمريكا الشيطان الأكبر وأذيع لها من أعراب الخليج الفارسي، وكذلك الأطماع الإقليمية للدول المجاورة لليبيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على إرسال رسالتك هذه البصمة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. أم علي من البحرين تذكر لنا وتقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أم علي، أهلا وسهلا. تقول نتمنى فعلا أن يتحقق ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يسهل أمرهم ويجمع شملهم ويحفظ أهلهم وأن يمتعهم في خيرات بلدهم وهم يحررون أرضهم ونفطهم من الاحتلال المتنوع في أرضهم. شكرا جزيلا أم علي، وبارك الله بك على هذه المساهمة. وإلى رسالة مكتوبة أخرى للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لإذاعة طهران العربية وبرنامج صدى المغرب العربي، شكر وتقدير لاختيار المحور في هذا البرنامج. علينا أن نأخذ العبرة من التعامل الغربي والدول الغربية ومن يلعب في الساحة الليبية. حقيقة الدول الغربية لا تبحث سوى عن مصالحها في هذه البلدان، ونحن لا نتأمل أن تنتهي الأزمة في ليبيا عبر وجود هذه الأجندات المختلفة. الحل فقط يكون بيد الشعب الليبي الذي الآن لم تكن الظروف مساندة ومساهمة للخروج من هذه الأزمة، وهم اليوم يواجهون تداعيات الحرب التي تكون في روسيا وأوكرانيا، والدول الغربية اليوم تستفيد من الطاقة الموجودة في هذا البلد. وما دامت الطاقة موجودة، المادة الدسمة للدول الغربية والشركات النفطية، فلا نرى الهدوء والاستقرار في هذا البلد. شكرا جزيلا أبو مرتضى، كتبت لنا هذه الرسالة من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك، وحييك أنا. وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، مشكورين مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
الهواء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، والذي هو التكملة لمراجعة كتاب مذكرات الشهيد شامران في لبنان. رافقونا.
مستمعينا الأكارم، يبرز من خلال كتاب مذكرات الشهيد الدكتور مصطفى شمران في لبنان لمعده مهدي شمران مدى تأثر شخصية هذا الرجل بما عايشه من أحوال الطائفة الشيعية في هذا البلد، وتحديدا في المنطقة الجنوبية منه، حيث لا يغيب عنه في خطاباته سرد أحداث كثيرة تعرضت لها هذه الفئة من المجتمع اللبناني.
ومن خلال دور شمران المساعد للسيد موسى الصدر في لبنان، تمكن الرجل من الغوص عميقا في واقع الطائفة الشيعية ومعايشة كل الخطوات التي قام بها الصدر من أجل تغيير هذا الواقع إلى الأفضل. وعلى سبيل المثال، فقد وكل مصطفى شمران بالإشراف على معهد مهني في مدينة صور الجنوبية، واستطاع عبر ذلك أن يخرج أعدادا كبيرة من الشبان المتقنين لعدد من المهن. كما يشير شامران إلى أن هذا المعهد عندما كان يعلن عن حاجته لمعلمين، كانت تصله طلبات من أساتذة من كل المناطق والطوائف في لبنان، بل إن بعض الطلبات كانت تأتي من أوروبا.
مما يرويه الشهيد الدكتور مصطفى شامران عن تجربته في تلك المدرسة هو التحاق بعض التلاميذ في صفوف القتال ضد القوات الصهيونية على الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، وكيف أنه اضطر في أحد الأيام لتوبيخ أحد الآباء الذي كان يأتي شاكيا ترك ابنه صفوف الدراسة لبعض الوقت للالتحاق بالجبهة، حيث إن هذا الشاب كان من بين الشبان الذين يصرون على قرار القتال رغم رفض أهلهم وإدارة المعهد لذلك.
وبحسب شامران، فقد كان هذا النوع من الأحداث يغضبه كثيرا، حيث كان يرى لدى هؤلاء الشبان شجاعة وإيمانا أكبر مما يحمله الآباء الذين يصفهم بأنهم غير مدركين لأهمية ما كان يقوم به الأبناء. ومما يظهر في صفحات كتاب المذكرات امتعاض وزير الدفاع الإيراني الأسبق خلال فترة وجوده في لبنان من تخلي بعض المجموعات الفلسطينية عن القتال، حيث يروي أن بعض الفلسطينيين أعطوا سلاحهم لتلامذة المعهد المهني وغادروا المنطقة هربا من المعارك.
أيها الإخوة والأخوات، تابعونا برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند كتاب مذكرات الشهيد شمران.
مستمعينا الأفاضل، ويركز الشهيد مصطفى شامران في كلامه عن لبنان في مذكراته على بعض المجازر التي حصلت في بعض القرى الجنوبية، فيشير مثلا إلى أنه في الفترة التي حصلت فيها مجزرة دير ياسين المعروفة داخل فلسطين من قبل الإسرائيليين، وقعت مجزرة في قرية تدعى صالحة، حيث تم جمع 86 رجلا في وسط البلدة خلف المسجد وإعدامهم جميعا، وبعدها نقلت الجثامين إلى داخل المسجد وتم إحراقها وهدم المسجد عليها، في حين كانت النساء والأطفال يشاهدون ما يحصل أمام أعينهم.
وفي معرض كلامه عن أحوال الطائفة الشيعية في لبنان من جوانب مختلفة، يلاحظ شمران تشابها بين نهج الأحزاب اليسارية في هذا البلد وتلك التي كانت تنشط في منطقة كردستان داخل إيران من أجل استقطاب الشباب إلى صفوف هذه الأحزاب. وهنا يقول: لقد كان هذا الأسلوب نفسه مستخدما ضد الثورة الإسلامية في كردستان إيران هناك، ومن خلال تجربتي السابقة في لبنان استطعت أن أدرك كيف أن الحزب الديمقراطي وحزب كومولا وغيرهما من الأحزاب استطاعوا أن يستقطبوا أشخاصا من كردستان إلى صفوفهم. انظروا كيف استطاعوا فعل ذلك. لقد قاموا بنشر الشائعات بين الناس بأن الجيش يريد استهداف قراهم وتدميرها، وعليه كان الشباب الكردي المستضعف يقومون بترك قريتهم وزوجاتهم وأطفالهم ويذهبون إلى الجبال.
ويضيف الشهيد شامران قائلا: ماذا يفعل هذا الشاب الفقير الذي لا يملك طعاما ولا سلاحا هناك، وكيف يحمي ويدير شؤون حياته وعائلته؟ عندها تأتي إليه الأحزاب وتقول له: نحن حاضرون كي نمدك بالسلاح حتى تحمي عائلتك، كما أننا نعطيك ما يكفيك من المال والطعام والشراب حتى تكمل حياتك براحة أيضا. وعليه يمضي هذا الشاب بكل ما يملك لكي يبيع نفسه لهذا الحزب، ويقوم الحزب بعد ذلك بسحب هؤلاء الشبان الأكراد من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، حتى يصبحوا مضطرين للوقوف في مواجهة الدولة والجيش. هذه هي تكتيكات الأحزاب اليسارية في جميع أنحاء العالم، وهذا هو دأبهم وديدنهم، وهو لم يكن بالأمر الجديد علينا في كردستان.
مستمعين الأطايب، جزيل الشكر لكم على حسن المتابعة، ولقاؤنا معكم سيتجدد في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين دمتم سالمين، وإلى الملتقى.
سيدي أنا عبد عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجان الأذل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور، المستجير إلى المجير يا ربه اليوم امتثل. أنا عشت في عتم الفجور متلبسا ثوب الغرور،